أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية. الوجه الرابع كغيره من الوجوه المتقدمة لا بد وأن يثبت فيه الركن الأول، وهو أن يكون الربط بينهما، يعني بين الشرط والجزاء، معبرا عن لزوم علي انحصاري. الآن كيف نثبت هذا الركن الأول؟ قال: لنفترض أن الجملة قد حصل في مرتبة سابقة فيها دلالة على هذا الربط الناشئ عن لزوم علي، بدعوى أن هيئة الجملة الشرطية ككل، إن كان كذا فكذا، أن هيئة الجملة الشرطية ولو كان كمدلول حرفي، هذه دالة على اللزوم العلي، فاستفدنا أن الربط بينهما كان على نحو اللزوم العلي بدعوى أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي، أو بدعوى أن الأداة نفسها حينما يكون عندنا إن مثلا أو إذا أو غيرها من أدوات الشرط، أيضا ندعي أنها وضعا دالة على هذا اللزوم العلي، أو ندعي فرضا أننا استفدنا لزوما عليا من خلال التفريع بدعوى، ولو كانت دعوى إلى الآن، يعني سلمنا أن تفريع شيء على شيء كما هو ظاهر في مرحلة الإثبات في كون الأول علة تامة للمفرع، يعني المفرع معلول عن المفرع عليه باعتبار أن المفرع عليه السابق المتقدم علة تامة، فاستفدنا العلية بطريق من هذه الطرق الثلاثة. بقي علينا فقط أن نثبت أن هذه العلة المذكورة في الجملة الشرطية علة تامة منحصرة، فأثبتنا أنها علة تامة لا تحتاج إلى شيء آخر، فليس فيها نقصان ذاتي، ولكن هل هناك علة أخرى أم لا؟ هل هذه العلة المذكورة منحصرة أم لا؟ هنا إذن نحتاج إلى إثبات الانحصار بطريق آخر غير ما ذكرناه من الطريق اللغوي الوضعي، لأننا فرضنا أننا بحسب الوضع مثلا لم نستطع أن نثبت أن الجملة الشرطية دالة على اللزوم العلي الانحصاري كما حاول الوجه الأول أن يثبت ذلك، أن يقول بضربة واحدة، نقول الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على هذا الربط المخصوص، وهو أن يكون ناشئا عن لزوم علي انحصاري. هذا ما كان يريد أن يثبته الوجه الأول. نقول الآن نحن لا نستطيع أن نقول لغة الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصاري، يعني استطعنا ولو بنحو ما بدلالة الأداة، بدلالة الجملة الشرطية، بدلالة التفريع، على أن المفرع عليه علة تامة، أما أنه منحصرة أو علة غير منحصرة ومعها علة أخرى، فهذا ينبغي إيش أن نستفيده من أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أن يقال لو كان هناك علة أخرى مضافا إلى الشرط المذكور في الجملة الشرطية لو كان مع هذه العلة علة أخرى وكانت مؤثرة كما كانت العلة المذكورة في الجملة الشرطية مؤثرة، فالشرط المذكور في الجملة الشرطية علة مؤثرة، وهناك من الخارج هناك علة أخرى كذلك الأمر مؤثرة. فهنا سنسأل هاتان العلتان اللتان فرضتا أنها تؤثر في المعلول، فكيف تؤثر؟ هل تؤثر فيه بعنوانها؟ يعني فرضا في الجملة الشرطية الأولى إذا جاءك زيد فأكرمه، ما هو المذكور في هذه الجملة الشرطية؟ المذكور هو المجيء، فنقول المجيء بعنوانه بخصوصيته بهذا يعني بلحاظ أنه مجيء بهذا العنوان أثر في وجوب الإكرام، وكذا الحال بالنسبة ليش؟ بالنسبة للعلة الأخرى المفترضة، أن أقول إذا مرض زيد فأكرمه، فأيضا هذه العلة الأخرى مؤثرة بعنوانها بخصوصيتها، أي عنوان المرض دخيل في ذلك، إنما وجب إكرامه لكونه مريضا، فهذا يعني أنه يوجد عندنا علتان مستقلتان قد أثرتا في معلول واحد. عندنا معلول واحد شخصي وهو وجوب الإكرام، وقد أثر فيه شيئان، قد أثر فيه علتان، وهنا يجتمع إيش؟ يجتمع الجبلان ولا تلتقي العلتان. بالإمكان أن يجتمع الجبلان لكن لا تلتقي علتان مستقلتان على معلول واحد، وتؤثر هذه العلة الأولى بعنوانها وتؤثر العلة الثانية بعنوانها، يعني بخصوصيتها، ليس أنهما إذا اجتمعا كانا جزء علة، بل هذه بعنوانها وتلك أيضا بعنوانها. فهذا يعني أن الواحد الشخصي قد صدر من متعدد، والواحد الشخصي لا يصدر إلا من واحد، فحذرا من مخالفة عليكم السلام، فحذرا من مخالفة هذا القانون الفلسفي الذي يكاد يكون آية قرآنية، فحينئذ نقول لا يمكن أن يكون عندنا علة، السلام عليكم ورحمة الله، علة أخرى دخيلة بعنوانها. فإذا يقال لابد وأن نأتي للاحتمال الآخر، وهو أن نقول إنه يوجد لدينا علتان، ولكن لا نقول إن العلة الأولى بعنوانها دخيلة ومؤثرة والعلة الثانية بعنوانها دخيلة ومؤثرة، أي المجيء بعنوان أنه مجيء أثر، المرض بعنوان أنه مرض أثر، حتى يقال الحكم واحد شخصي ولا يصدر الواحد الشخصي من متعدد. لا نقول كذلك، نقول هما يشكلان أو يمكن أن ننتزع منهما عنوانا جامعا، ونقول إنهما قد حصل التأثير لا بلحاظ خصوصية كل واحد منهما، وإنما حصل التأثير بلحاظ أنهما مصداق لذلك الجامع، وفي الحقيقة إن ذلك الجامع الواحد هو الذي أثر في هذا المعلول. صحيح سيد عمار حياك الله تعالى، فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ قال هذا على مستوى نظري خب من الممكن أن نقول إننا لا ننظر إلى خصوصية كل واحد منهما لم يؤثر بلحاظ خصوصية المرض أو خصوصية المشيء وأنهما باعتبار أنهما ينطبق عليهما جامع فالجامع بما هو جامع أثر هذا منكر نظريا يعني ثبوتا لا مانع منه يعني أن يكون الجامع هو الذي أثر الجامع بين هذين المصداقين ولكن على مستوى ظهور الجملة الشرطية سنقع في محذور وهو أن ظاهر الجملة الشرطية حينما يقول الشخص إذا جاءك زيد فأكرمه وجوب الإكرام متفرع ومترتب على عنوان المجيء وأن عنوان المجيء له خصوصية وله دخالة وله موضوعية وأنه يؤثر بعنوانه لا يؤثر بما أنه مصداق لذلك الجامع فإنما يعني ما هو مذكور بعنوان المجيء المجيء له دخالة بما هو مجيء مقابل المرض بما هو مرض لا باعتبارهما يحققان جامعا ويؤثران باعتبار أنهما فردان لهذا الجامع فالمؤثرية للجامع يا مولانا الجامع يؤثر في بلادكم هناك يؤثر على المصلين الجامع لكن الجامع ها هنا لا يؤثر في ثبوت الحكم الشرعي ليش؟ لأن الجامع ها هنا خلاف ظاهر الجملة الشرطية المؤثر كما هو ظاهر الجملة الشرطية الشرط بعنوانه يعني له مدخلية قال إذا جاء فالوجوب مترتب على ذات المجيء وليس باعتباره أنه باعتبار الجامع المتحقق فيه وفي العلة الأخرى فمن هنا لا يمكن ما الذي أوقعنا في هذا الحيصبيص الذي أوقعنا في حيصبيص هو أن نقول يوجد هناك يا محمد يا شعيب يوجد هناك علة أخرى بمحض إنك أن تقول يوجد علة أخرى فهنا نسألك كيف أثرت هذه العلة هل بعنوانها هل بخصوصيتها أم باعتبار الجامع الجامع خلاف الظاهر خصوصيتها يلزم منه اجتماع أن يصدر عفوا الواحد من الكثير الواحد الشخصي اللي هو الحكم الشرعي يصدر من كثير فإذا بمجرد أن تقول يوجد هناك علة أخرى وأن هذه العلة ليست منحصرة ينبغي أن تقع في هذا الإشكال والمحذور فإذا لا يوجد هناك علة أخرى غير العلة المذكورة في الشرط بحيث إذا انتفت هذه العلة المذكورة في الجملة الشرطية يلزم منها الانتفاء عند الانتفاء وهذا ما يريد أن يثبته المصنف أن الجملة الشرطية ببركة هذا الطريق نثبت به الانحصارية وأن الحكم يدور مدار هذا الشرط وجودا وعدما إذا وجد الشرط وجد الحكم إن فقد الشرط فقد الحكم وسيد الشهيد قدة رحمه الله تعالى يقول نختار الشق الأول إذا خيرتمونا بين السلة والذلة فهيهات منا الذلة ها خيرتمونا بين أنه إما أن تكون العلة مؤثرة لا تغلط إما أن تكون العلة مؤثرة بعنوانها أو تكون بالجامع لا نختار مؤثرة بعنوانها يلا واللي بده يصير إنهم مؤثرة بعنوانها خب والمشكلة ايه؟ نختار الاول. والمشكلة اين كانت؟ انه لو كان عندنا حكم واحد شخصي فلا يمكن ان يكون هذا الواحد الشخصي ايش صادرا عن علتين. خب هل قانون الفلسفي يقول لا الواحد لا يصدر الا من واحد؟ نحن نسلم، ولكن ماذا نقول؟ نقول عند اجتماع هاتين العلتين او عند وجود هاتين العلتين لا يوجد عندنا حكم شخصي واحد، وانما يوجد عندنا حكمان شخصيان. فالحكم الشخصي الاول نتج عما هو مذكور في الجملة الشرطية، ان جاءك زيد فاكرمه، نعم، فهذا الحكم الشخصي الواحد نتج عن واحده. واحده ما هو؟ واحده المجيء، نعم. وأما مثلا الحكم الشخصي الآخر نتج عن واحده، واحده ما هو؟ واحده المرض.
قبل واحده
ايه؟
نفس الشخص، نفس الثاني، الحكم الشخصي
الثاني. لا، تعدد الحكم الشخصي.
تعدد
لا يقول على فرض وجود علة أخرى فنقول يوجد شخص آخر من الحكم، شخص حكم آخر
مخفيا،
نعم مخفي، لا يصبح ظاهرا ببركة إيش؟ وجود شرط آخر. يعني الآن عندنا صح عندنا جملة شرطية تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ففيها مثلا فيها واحد شخصي نتج عن المجيء، نتج عن المجيء. يقول هذا لا يلزم منه محذور، فيما لو قلت مثلا إذا مرض زيد فأكرمه، لأن على فرض مجيء هذه العلة الأخرى فإنها لا تؤثر في الحكم الشخصي الأول، إنما يكون تأثيرها في حكم شخصي آخر.
فإذا توفر الشخصين هل تصبح عندنا حكمين؟
إذا توفر الشخصان إيه لا إشكال، لا مانع من تعدد الأحكام الشخصية. نقول مثلا لا مانع، يعني يريد أن يقول ولكن بعلتين، إذا جاء زيد فأكرمه وإن مرض فأكرمه، كم لا إشكال. بعدين تبحث عن حل، عن حل، وهو هل يتداخل الوجوبان؟ لا يتداخل الوجوبان، بل يجب إكرامان. خب نحتاج إلى حل، نقوم لها بحل. العلماء أيدهم الله تعالى ما تركوا شيئا إلا ما وضعوا له حلا. على فرض وجود إيش؟ حكمين شخصيين، فهل يتداخل هذان الحكمان أو مثلا يتأكدان أو يجب امتثال كل واحد منهما على حدة؟ خب لا إشكال. علماؤنا يعني ربما يستغفر الله، يعني لو كان جبرائيل هون لحيروه، أيدهم الله تعالى. نعم نعم.
الفرض أن الشخص الحكم اللي هو الجزاء هو الطبيعة، يعني تقول كلمة الشخص في الاستدلال ليس بمعنى الشخص في كلام الشريعة، يعني أقول إذا الاشتراك يفضل مراده بالشخص الآن هو الجزاء، هذا الشخص الجزاء،
شخص الجزاء،
هذا الجزاء، إما هو شخص حكم هو طبيعة حتى يثبت المقول لابد أن يكون طبيعة. الكلام لو فرضناه طبيعة يلزم، يعني لو سلم القاعدة وسلم أن هذا من مواردها، أقول كلام سيد الشهيد غير واضح الورود، لأن مراد المستدل بالشخص يعني عين ما وجد في الجزاء، مراد الشهيد في الشخص، الشخص مقابل الطبيعة باختلاف. يعني لا يوجد ليس المراد واحدا حتى يرد عليه ما يقول.
ممكن، لكن هو يقول إذا كان فقط، إذا كان التمسك بهذه القاعدة، إذا كان التمسك بالقاعدة أن الشخص قد صدر من متعدد، فيقال هذا لا ينتج. لو فقط كانت، لو كانت المشكلة فقط أنه يوجد لدينا حكم شخصي صدر من متعدد، قول هذا ما فيه مشكلة، فليكن عندنا أشخاص متعددون، يعني حكم شخصي متعدد، كل حكم شخصي متعدد نشأ عن علته. يعني قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد لا يفيد الانحصار، أقصى ما يفيده إيش؟ أن هذا الشخص من الحكم لابد وأن تكون علته واحدة. أما مثلا لو وجدت علة أخرى أثرت في معلول آخر، أثرت في حكم شخصي آخر، قانون الواحد لا يصدر من واحد إلا من واحد، لا ينفي هذا الحكم الشخصي الآخر. خب سنقرأ هذا المقدار الرابع. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، إما بهيئة الجملة كما في الوجه الأول، أو بالأداة، أو بالتفريع، أننا استفدنا العلية. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كانت هناك علة أخرى، فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا في إيجاد الحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. أن نقول أحدهما، إيش يعني أن نقول الجامع بينهما، يعني عنوان أحدهما،
يعني كأنه
الجامع
من
يقول لا، أنه لا تنظر إلى المجيء بما هو مجيء، قل هناك علة أصل العلية، سواء كان عندنا مجيء أو كان عندنا مرض، الجامع بينهما إيش؟ العلية. سواء كانت العلية بإيش؟ يعني في الخارج، في الخارج منطبقة على المرض أم منطبقة على المجيء، الجامع بينهما أصل العلية. يعني مثلا أحد هذين بغض النظر عن كونه مجيئا وبغض النظر عن كونه مرضا، أحدهما الذي أثر. قال إما أن يكون سبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح، يعني لا الاحتمال الأول ولا الثاني. أما الأول وهو أنه بعنوانه هو الذي أثر وكان سببا في الحكم، فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان، ولا يلزم صدور الواحد عن كثير، وهذا محظور. وأما الثاني أن الدخيل عنوان أحدهما الجامع بينهما، فهذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الجزاء بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء، لا بما أنه مصداق للجامع فهو بعنوانه دخيل. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول، أن نقول هناك علتان مؤثرتان كل واحدة منها بعنوانها الخاص.
الأول من الثلاثة من الأربعة؟
لا، الأول من إيش؟ من الرابع.
الأول من الرابع.
الرابع يوجد هناك شقان. الشق الأول أن تكون كل من العلتين مؤثرة بعنوانها، والآخر بالجامع.
قال كلاهما غير صحيح، ومع ذلك كل بإمكان اختيار الأول.
إيه ما يسمع؟ لا بس.
لا المستدل يقول كلاهما غير صحيح، بس السيد الشهيد يقول لا،
لا أقول يعني الشبه التي حصلت في ذهني أقول صحيح، شبه اللي حصلت في ذهني السيد من طرأت على باله شبهة.
لا أقول لا، ليس لها صحيح، لأن الاستدلال
هو
في فرق، يعني في مدعي وفي راد.
إيه في وفي راد.
إيه فالمجيب يقول ما قلت ولا صحيح أقول صحيح.
لا إشكال. السيد ماذا يقول؟ يقول حسب الأول بإمكان اختيار الافتراض الأول، حسب أن الافتراض الأول هو ما ذكره في الوجه الأول. بحسب الدعوة كلام السيد صحيح.
لا هذا رأي السيد،
الأول
ليس
غير صحيح.
يعني لو جعل برهانا لو جعل برهانا على جعل العلة التامة منحصرة، لو جعل برهانا، وهذا يقول ينبغي أن يعني حتى تستفيد الانحصار أن تقول ما ذكر في هذا الوجه الرابع من الاحتمال الأول باطل، وما ذكر من الاحتمال الثاني في هذا الوجه الرابع باطل، حتى تقول أصلا لا يمكن فرض علة أخرى. إن هذا الوجه الرابع هكذا يريد أن يقول، لا يمكن فرض علة أخرى أساسا، لا بما هي مؤثرة بعنوانها ولا بما هي مؤثرة بلحاظ الجامع. فما يذكره السيد صحيح، وما قلت للسيد أيضا صحيح الأدب، لأنه افتكر أن المراد بالأول ها هنا هو الوجه الأول. قلت له
أتكلم في الرابع، قلت الأول في الرابع.
إذن لا إشكال، إذن فلنبقى على الفهم الذي إذا كان الأول من الرابع فكلامك صحيح.
هو هذا كلام
إيه إيه. نعم وكلاهما. أحسن. يعني المستدل بهذا الوجه الرابع، المستدل على إيش؟ المستدل على الانحصار، أنها علة منحصرة لابد له من أن يقول يوجد هنا احتمالان، الأول والثاني، والأول والثاني باطلان، إذن يثبت المطلوب، وهو إيش؟ أن المذكورة في الشرط علة تامة منحصرة. وإذا كانت علة تامة منحصرة يدور الحكم مدارها وجودا ونفيا، إن وجدت وجد الحكم، إن انتفى انتفى الحكم، يعني صار عندنا انتفاء، عند الانتفاء ثبت المفهوم. هذا المستدل لابد أن يبطل الأمرين معا. من يريد أن يرد على هذا الاستدلال لابد أن يقول مثلا نحن نختار الشق الأول الذي قلت عنه إنه باطل، والشق الأول كسيد شهيد يقول ليس باطلا، الشق الأول ليس باطلا، بإمكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم منه محذور كما ذكر في الوجه الرابع. ولا يلزم محذور.
نعم خطأ لغوي.
وين؟
أن بالإمكان، أنتم عندكم بإمكان اختيار، خطأ لغوي يعني.
لله درك وعلى الله أجرك.
لا هو كذا هذا ما عندي. قال جاءت طبعا الأولى والأولى ما أثبتناه
نعم.
صح
عمل هذه طبعا. إيه لا إشكال.
لا أنا فقط
لأجل. إيه لأجل اللفظ لا لأجل المعنى. نعم. إيه لا إشكال. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول. هكذا أن بالإمكان، والجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول اسمه أن مؤخر، ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. الأول معلول للشرط بعنوانه الخاص، يعني بعنوان المجيء، والآخر معلول لعلة أخرى كالمرض مثلا، أو مثلا كالتلاوة، إذا تلا زيد القرآن فأكرمه، إذا حفظ زيد القرآن فأكرمه. نعم. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. نعم. يقول إن كان هناك حكم شخصي واحد فصحيح لا تتوارد عليه، لا يمكن أن يصدر من علتين، أما إذا كان عندنا حكمان شخصيان فلا مانع حينئذ من أن يكون لكل حكم شخصي علته وواحده الذي يصدر هذا الواحد عنه. وأيضا وهناك وجه خامس ذكره المصنف، وهو أن نقول العلية أيضا مستفادة من وجه سابق، كمثل أن يزعم أن الأداة دالة على اللزوم العلي بين الشرط والجزاء، أو يدعى أن هيئة الجملة الشرطية دالة على إيش؟ على اللزوم العلي بين الشرط والجزاء، أو يدعى أنه كلما فرع شيء في مقام الإثبات على شيء كانت النسبة بينهما هي العلية والمعلولية، فيندعي أنه من مجرد التفريع كما هو الوجه الرابع، يعني من مجرد التفريع أو الأداة أو الهيئة نستفيد اللزوم العلي. بقي عندنا إيش؟ أن نستفيد الانحصارية. كيف نستفيد إيش؟ الانحصارية. تعال معي ليش للعقل الفعال أيضا، ليش للشيخ النائيني؟ قال المولى في مقام جعله تارة يقيد حكمه بما هو مذكور في الشرط فقط، فيقول إن جاءك زيد إيش فأكرمه، هذا نحو إيش من التقييد. وهناك نحو آخر لا يقيده بما هو مذكور بالشرط فقط، بل يذكر له علة أخرى بديلة، ما يقال له الأنكنة، على نحو الأنكنة، إن كان معه هذا الشرط فقد حصل الجواب، وإن كان معه ذلك الشرط الآخر البديل فأيضا قد حصل الجواب. كيف يتوصل إلى هذا المعنى أن يقول إذا جاءك زيد أو مرض فأكرمه؟ فهنا يريد أن يقول لك في هذا التقييد الثاني العلة غير منحصرة، لذا لأن العلة غير منحصرة ذكرت البديل معها، إذا جاءك زيد فالمجيء ليس علة منحصرة. ليش؟ لأنني قلت أو مرض، يعني إيش؟ يكفي أحدهما، فلا يوجد هناك انحصار في الجملة الشرطية. ليش؟ لأنه ذكر علتين، ويمكن للمولى أن يكون كريما أكثر من ذلك. طب إذا جاءك زيد أو مرض أو حفظ القرآن، هذه كلها هنالك فأكرمه، فلا يوجد هناك انحصار حينما تذكر البدائل بأو ها؟ يعني حينما يكون لدينا أوات أو فهذا دل على أن كل واحد منها ليست علة منحصرة، وإنما علة على البدل يكفي أحدها في ثبوت الحكم. لاحظ يقول هنا النحو الثاني كما قال، يعني الذي لا يستفاد منه الانحصارية، شوف وين عم بيروح الشيخ النائيني، النحو الثاني الذي لا يستفاد منه الانحصارية يحتاج في مقام إثباته يا جوستين إلى مؤونة زائدة، لابد أن تتكلف عناء بيانه، لابد أن تقول إذا جاءك زيد أو تلا القرآن فأكرمه، لابد أن تتكلف عناء ذكره في الجملة الشرطية. وأما إذا ذكر الجملة الشرطية ولم يكلف نفسه الشريفة ببيان هذا القيد الآخر الذي يدل على وجود بديل آخر عن الشرط، فيقال ذكر الشرط لوحده إذا جاءك زيد يلا فأكرمه، فهذا يعني أنه لا يوجد هناك علة أخرى على الإطلاق. والسبب في ذلك أنه نتمسك بإطلاق الشرط المذكور، إذا جاءك زيد سواء تلا القرآن أم لم يتلو، وسواء مرض أم لم يمرض، إيش وسواء قام أو قعد، وسواء إيش طار أو لم يطر، فقط العبرة بإيش؟ بالمجيء، إذا جاءك فأكرمه. فلو أراد إيش أن يكون معه علة أخرى لكان ينبغي أن يقيد هذا الشرط. هي لا إشكال إذا ذكرتا منفصلتين فالكلام حينئذ عن الجملتين المنفصلتين، أما فيما نحن فيه لو ذكرت جملة واحدة فقط فهل الظاهر منها الانحصار أم لا؟ يقول الشيخ النائيني نعم، ذكر الشرط بشكل مطلق ولم يقيد معه، فهذا ما يقال له الإطلاق الذي يراد منه يا شيخ شعيب، الإطلاق الذي يراد منه نفي علة تكون بديلة مؤداها أو، يعني إذا جاءك أو تلا القرآن نريد أن ننفي هذه الأو، فيقالها هنا نتمسك بإيش؟ بالإطلاق الأوي، بالإطلاق الذي ينفي إيش بديل آخر، بديلا آخر. وهكذا الحال لو احتملت أن ما ذكر في الجملة الشرطية إنما كان جزء علة، فيقال نفس الشيء، لقد ذكر المولى هذه الجملة مطلقة ولم يذكر معها الجزء الآخر. فلو كان هناك جزء آخر يؤثر مع المشيء والمولى في مقام البيان وكان قادرا على ذكر هذا الجزء الآخر، فلما لم يذكر هذا الجزء الآخر وهو في مقام البيان وكان قادرا على البيان، نستفيد من الإطلاق أنه لا يوجد هناك جزء آخر للعلة، وأن المذكور علة تامة وليس جزء علة. فإذا لو كان هناك جزء علة أخرى لكان ينبغي أن يقيده المولى بالواو. إذا جاءك إذا جاءك وتلى القرآن فأكرمه. فإذا بواسطة الإطلاق الذي ينفي وجود علة بديلة، يعني أو يقال له إطلاق أوي، ومقابل إيش الإطلاق الذي ينفي لك جزءا آخر من العلة، يعني لو ثبت لكان و إذا جاءك وتلى القرآن ف لا إشكال يا مولانا العزيز. هو الشخص في آخر الحصة يضعف يضعف الجهاز المستقبل لديه، طب لا إشكال إيه خلصنا من الأوي وجئنا أنه لو كان المذكور في الجملة الشرطية إيش جزء علة، لو ذكره المولى لكان ينبغي أن يذكره بالواو فيقول إذا جاءك وتلى القرآن، بحيث يكون الأول جزء علة والثاني بعد الواو جزء علة، فيقول لكن المولى لم يقيده بالواو، فيقال نتمسك بالإطلاق إيش الواوي لنفي جزء علة أخرى محتمل. فهنا لو احتملنا وجود علة ننفيها بالإطلاق الأوي، لو احتملنا وجود جزء علة فإننا ننفيه بالإطلاق إيش الواوي. ثم قال بعد ذلك وأسألكم الدعاء، هذه الوجوه الخمسة التي ذكرت وإن لم تكن جميعا تامة يعني بأجمعها، حيث أشكل على الوجه الأول نعم، وأشكل كذك على الوجه الثاني، وأشكل على الثالث والرابع مولانا العزيز، وأما إن شاء الله فيأتي إن شاء الله تعالى هذا الخامس كذلك الأمر سيشكل عليه بحول الله تعالى وقوته غدا بإذن الله سوف يشكل عليه فهنا لا غدا يعني الخميس إن شاء الله تعالى غدا يعني الخميس
غير
لفظ غدا مولانا إيه نهار الخميس إن شاء الله تعالى أنا بدون كلمة غدا إيه هو هذا. فكل هذه الوجوه الخمسة كل هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها المصنف يقول لا تسلم من النقد. يوجد عندنا تخريج، يعني السيد الشهيد يقول لك يوجد عندنا تخريج إن شاء الله سوف نذكره غدا نستغني به عن كل هذه الوجوه الخمسة، ولكن على فرض القول بالمفهوم لابد وأن يكون المعلق إيش الطبيعي لا شخص الحكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا الخميس حنعدي الخميس بعد القادم ليس غدا إلا بعده لا يعني نريح شوي.